بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أنا اخترت أصول الفقه أو اسمه الواضح في أصول الفقه للشيخ الدكتور محمد الأشقر، وكان اختياري له بناء على سهولته ويسره، هذا أولا. ثانيا، لا بد من التعقيب عليه، لأنه معلوم في الأصول أنه لا ينبغي للمصنف أن ينهج منهجا منفردا، لسيما وهو أصل لا ينهج منهجا نقدر نقول عليه عن منهجا مجملا، لابد أن يكون فيه شيء من الوضوح. يعني أنا الكتاب من حيث السهولة ميسر ومختصر، لكن عليه تعقيبات لا بد من التنبيه عليها كما ترون ان شاء الله تعالى. طبعا لا بد من وجود الكتاب، لانه هذه مادة اصولية المعلومة هتاخدها تطير بعد ساعة، فلا بد من الكتاب يكون معك، لانه هكتب حواشي والحواشي هتكون معك ان شاء الله على الكتاب. الأشياء التي أريد أن أثبتها في أصل الكتاب لمزيد من الفائدة. المعلوم أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون أصوليا. طالب العلم في فرق بين طالب وبين داعية. الداعية هو مجرد أن يكون خطيبا، يعني يلقي خطبة على جمهور الناس، هذا ليس طالبا، إلا أن يكون داعية وطالبا ده شيء آخر، ودي طبعا لابد أن تكون له من مزية في كلماته وفي أصوله. فطالب العلم لكي يكون على بينة وعلى دراية بما يقرأه وبما يسمعه، لابد أن يكون متمكنا في مادته العلمية. ونحن نرى الآن في مجتمعنا أو مجتمع الإسلام عامة، الكل يتكلم في الدين، والكل تحت شعار الشيخ قال والشيخ عاد، والكل بيسمع والكل بيضطرب يضطرب من الاضطراب، والكل يصول ويقول مين الصح ومين الغلط. صحيح، الضابط في كل هذه المسائل وهذا العبث الذي نراه هو الطلب العلم. بدون علم هتجد أمة رعاع يجرون وراء كل ناعق، لأنه ما عنده موازين. الميزان نعرف كلام ده صح ولا غلط، ليه؟ لأن أنا أخذت من المشكاه الأساسية لهذا الدين، ومعلوم أن الدين مبناه الأساسية على قال الله قال رسول الله بفهم سلف الأمة. أما أن يتجرد الإنسان في قوله برأيه المجرد بعيدا عن النص، هذا خطأ من جهة. الخطأ الثاني، لا بد وأن يكون لكلامه ولرأيه أصل عند السلفين، وإلا فهو تكلم بالرأي المجرد. هذه نقطة في منتهى الأهمية، لا يمكن أبدا أن ينفرد معاصر برأي عن ثالث، وإلا أعتبره شذوذا، لأن السلفين رحمهم الله ما تركوا مسألة أصولية إلا وتكلموا فيها، وما تركوا حكما شرعيا إلا وتكلموا فيه. فكيف يشذ مخالف أو خالف في الأونة المعاصرة برأي يخالف السالف؟ طبعا الضابط في هذه المسألة هو الطلب. يبقى طلب أصول الفقه ده من الأهمية بمكان، وطلب أصول الفقه يرتكز على طلب أصول الحديث، لأن كلمة أصل وفقه بتعتمد على أنه ما من مسألة فقهية إلا ولها أصل في الدين بنص من كلام الله أو بنص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخواني الفضلاء؟ يبقى اصول الفقه بتعتمد على اصول الحديث كما سياتي بيانه. اذا انت طالب ونجأت لك مساله خلافيه ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ هتوه الحنفيه قالوا، الشافعيه قالوا، المالكيه قالوا، وعليكم السلام. ده مش فقه ولا علم، ده تهريج. لماذا اختلفوا؟ لماذا اختلفوا؟ هل اختلف بنص صحيح ام خالف بنص ضعيف ام خالف برأي استنباطي ام خالف برأي مجرد؟ يبقى لازم انا كطالب اعرف راس من رجلي واعرف مين الصح ومين الخطأ. هذا لن يتمكن منه الا طالب العلم. وطبعا طلب العلم له ثمن، والمثال مش هذا انا اكون قرأت كتاب يبقى انا طالب، لا، ان انا اكون متأصل تأصيلا علميا صحيحا. ماشي يا اخواني الفضلاء؟ فضروري ان شاء الله تعالى في المجلس القادم لابد من الكتاب، لابد من الكتاب. فبداية في الصفحة رقم 7 بدأ المصنف بتعريف بأصول الفقه، حيث بدأ في مقدمة. طبعا بدأ ولم يعرف معنى الفقه ومعنى الأصل علشان نكون ماشيين على مبدأ من البداية. معلوم ان الفقه لغة، كلمة فقه هو الفهم، كلمة فقه فهم. يعني حتى انت تيجي تقول ايه يعني ايه هو ده فقه، لما يكون واحد كده بيعترف في مسألة هي كده، مفيش حاجة اسمها هي كده، لان الفقيه لابد ان يكون لينا عنده ايه، عنده بيان، عنده بيان. ودي بقى نقدر نقول يعني فقه الواقع، يعني بس مش فقه الواقع على اللي بيضربه النصوص، لا، فقه الواقع اللي بيضرب النصوص ده بيخرب في الدين. لكن فقه الواقع اللي بيفهم النص بما يتماشى مع الواقع دون اي مسس بالشرع باصله، طبعا هو ده فقه الواقع، ان يرتبط بالمسألة ارتباطا شرعيا وثيقا ومعه ايه؟ الاصل. اما ان يضرب الاصل بدعوى فقه الواقع وما يجري مع الطقوس والاعراف والعادات والحضارة، طبعا هذا من الهذيان بمكان، وهذا عبث ولا يسمى علما باي حال من الاحوال. فكلمة الفقه تعني الفهم هكذا مطلقا، هكذا مطلقا. طبعا لورود وقوعه في القرآن، فقوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه، ما نفهمه. وقوله تعالى ايضا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يفقهون يعني يفهمون، معنى الفهم مطلقا. وقد يطلق على العلم والفطنة فيه على المشهور، وقد يطلق على العلم والفطنة. يبقى استطيع ان اقول فهم مع علم وفطنة يديني ايه؟ فقه. علم وفطنة والفهم يديني ايه؟ يديني فقه. اي كلمة بيكون لها معنى اصطلاحي ومعنى لغوي، معنى الصلاحي ومعنى لغوي. فمعنى الاصطلاحي قالوا هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من ايه بقى؟ من الادلة. رجعنا لايه؟ للاصل، للنص. يبقى انت بتتكلم كلمة بقول لك منين؟ ما تقولش هي كده، ما تقولش هي كده طالب العلم، ما تقولش هي كده، لا لا ما تقولش هي كده، لابد ان يكون حلي فيها حجة. قال الله، قال قال رسول الله. يبقى العلم بالاحكام الشرعية في العملية، منين الحكم الشرعي العملي؟ مكتسب من الادلة التفصيلية اللي هي ترتكز على ايه؟ على الدليل، النص اللي هو القرآن وصحيح السنة. يعني حط تحت صحيح السنة دي 100 خط، صحيح السنة بفهم السلفين للقرآن والسنة. ليه قيدنا الفهم بالسلفين؟ لأنهم أحق الناس بفهم مراد الله ورسوله، الأصحاب ثم التابعين ثم تابعيهم بإحسان، وهم القرون المفضلة الأولى، والقرون المفضلة الأولى على كلام في القرن الرابع من وجه قد يمشي. الأصل يبقى معنى كلمة فقه هكذا، معنى كلمة أصل، إيه كلمة أصل؟ أصل الفقه، أصول فقه، كلمة أصل ماذا تعني؟ ما هو أصل هذا المسجد؟ الأساس. يبقى في مسجد قبل ما يكون فيه أساس، في مسجد قبل ما يكون لي صب تحته وبعدين أعمله. ركز معايا، تنفع تكون في أسرة مسلمة مضبوطة بدون ما يكون في أسس؟ إيه أساس الأسرة؟ ها؟ أب وأم، أب وأم، ده البداية عشان أقول دي كلمة أسرة، أب وأم. طب أسرة مسلمة صالحة كده الأساس يكون إيه؟ أب وأم صالحين فأبواهم، ده المعيار الأساسي، واضح كده؟ يبقى المقصود أن كلمة أصل ما يبنى عليه، ما يبنى عليه. يبقى الأمة لن تسعد ولن تكرم إلا بالإيه؟ بالأصل، إلا بالإيه؟ بالأصل. والأصل مش هيثبت ولن يتأسس إلا بالإيه؟ بالعلم. يبقى لابد من العلم ولا لأ؟ واضح؟ يعني واحد ممكن يطلع فوق بنيان بدون ما يكون في بنيان؟ ينفع؟ عاوزين يبقى الأمة من الصبح، من الصبح تبقى أمة غاية في الصلاح، بس هي كده، هي كده تيجي ازاي؟ ما تجيش. ينفع واحد يطلع بيت بدون ما يكون في بيت اصلا؟ يبقى لابد اعمل اساس. ينفع واحد يطلع الشجره بدون ما احط بذره عشان تطلع ويبقى في شجره؟ ما ينفعش. يبقى دي مفاهيم بنضبطها اولا من جهه ايه؟ من جهه اصول الفقه. الاصل ما يبنى عليه غيره، فيكون الاصل ثم الفقه. يبقى الاصل وبعدين ايه؟ الفقه. الاساس وبعدين البيت، البذرة وبعدين الشجرة وبعدين الثمرة. واضح الكلام؟ من جهة الاصطلاح كلمة اصول تعني كلمة الدليل، تعني كلمة الدليل. وهنا اذا تأملت في كلمة الدليل من ناحية الصلاحية، وفي كلمة ما يبنى عليه الغير، او في جملة ما يبنى عليه الغير من الناحية التعريف اللغوي، تجد المعنى ايه؟ المعنى واحد. اذ الدليل يبنى عليه الحكم، فاصول الفقه هي ادلة الفقه، هذه واحدة ادلة الايه؟ الفقه، هذه واحدة. كيفية الاستفادة من الادلة، هذه اثنين. واضح؟ كيفية الاستفادة من الادلة، ده اثنين. وحال المستفيد، واضح الكلام؟ وحال المستفيد. هياتي ان شاء الله الكلام في فرق بين حجة وبين فهم ايه؟ وبين فهم الحجة. يعني انا بقول والله انا اقامت عليه الحجة وقلت له وبلغته، ايه هو البلاغ عندك؟ قال الله قال الرسول بس. يبقى هو انا كده اقامت عليه الحجة؟ ليه؟ هو ما فهمش اللي انا قلت. عشان كده انت مطالب كطالب علم داعية الاثنين ان فهم اللي قدامي بالطريقة اللي تعجبه. اللي هو يفهمها طبعا بدون تفسير الاصول. الاصل ان انا بتكلم بالاصول ثم افهمه بما يفهم هو. واضح كده يا اخواني؟ يبقى قال المصنف التعريف بعلم اصول الفقه. قال هو علم اصول الفقه، علم اصول الفقه هو مجموعه القواعد العامه التي تستخدم في استنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه من ادلتها التفصيليه. قال ونضرب لذلك امثله. قال تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. قال هذا دليل تفصيلي، هذا دليل تفصيلي يستفاد منه حكم شرعي فرعي. طبعا مش معنى كلمه فرعيه على مذهب الطائفه المعاصره تقول لك الفروع والاصول الفروع، لا هذا يعني ده كلام مش مضبوط. لا، ان عندي اصل وما ينبني عليه من ايه من حكم، فبقول لك ان من عمل حكم او الحكم اللي بيسموه ايه الفرع، بيسموه الفرع مش على قاعده اللي هم المعاصرين يقول لك الاصل والفرع ده فروع ما فيش يعني اختلف فيها. لا مش ده المعنى، يعني المعنى الثاني ده تسويح دين، لكن ده دي اصول معنا الان. يبقى استفاد من حكم شرعي فرعي. يبقى لو انا سالت سؤال قلت ما هو حكم اقامه الصلاه وايتاء الزكاه بناء على هذا المثال، ما هو حكم اقامه الصلاه وايتاء الزكاه؟ ها الوجوب، الوجوب الوجوب يبنى منين؟ انتبه معايا بقى، انا عندي قال الدليل واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. السؤال ما هو حكم اقامه الصلاه وحكم اداء الزكاه؟ انت قلت الوجوب. ماذا تعني في الوصول كلمه الوجوب كما ياتي بيانه ان شاء الله في الكتاب؟ الالزام تارك وياسر. طب منين خدنا الحكم؟ يبقى هنا من صيغه الامر بقوله اقيموا اتوا، اسمه ايه؟ صيغه الامر، والامر يقتضي الوجوب، الوجوب الا لقرينه، وده ياتي برضه ان شاء الله بيانه الا لقرينه. يبقى الحكم اخذه منين؟ من دلاله الامر هنا. قال اقيموا الصلاه امر، والامر يقتضي الوجوب الا لقرينه، اذا اقامه الصلاه واجبه. الحكم الثاني اتوا الزكاه، اتوا امر، والامر يقتضي الوجوب الا لقرينه، اذا ايتاء الزكاه واجبه. هو قال اقيموا الصلاه امر واتوا الزكاه امر. قال هذا يفهم من اللغه، هذا صحيح يفهم من ايه؟ من اللغه. لكن قال وليس من علم اصول الفقه. يبقى انا اقول بعد هذه الكلمه لابد من تاكيد هذه الكلمه بقوله بكلمه ابتداء، وليس من علم اصول الفقه ابتداء، والا الان بندرسه فين؟ في اصول الفقه. وليس من علم اصول الفقه ابتداء، لان علم اصول الفقه جاء على اصول قران سنه لغه. يبقى الكلمه عندي الان الامر يقتضي الوجوب، اقول لك وفي الاصول ان الامر يقتضي الوجوب، اكون مخطئ؟ ليه؟ ان خلاص الحكم انبنى وعاوز يقول لي بدايه علم اصول العلم الامري، الامر هنا مش من الاصول خرج، ده خرج منين؟ من اللغه. انا بقول لك يا صبري تعال بيها، ان انا باجي على المذاق ولا واضح من الكلام ان لازم اجري الزمن؟ ها؟ نعم؟ يبقى الامر يبقى معاك، يبقى هو عاوز يقول ان بدايه كلمه الامر من اللغه. اما قوله وليس من علم اصول فقه ليس على اطلاقها، بل اقول ليس من علم اصول فقه ابتداء. تمام؟ قال اما قولنا والامر يقتضي الوجوب فهذه قاعده عامه لا بد منها لفهم الحكم، بل ان الفهم ينبني عليها. حط عندك في الكتاب الطبع اللي عندك ان ما فيش تالف في العلماء. ويتفرع عنها مسائل كثيره جدا فرعية في أبواب العبادات وغيرها، وهي لذلك عادة من قواعد علم أصول الفقه ومسائل ومسألة من مسائله. في مثال آخر أنا دونت هنا في قوله جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومساء سبيلا. ولا تقربوا دي إيه؟ ولا تقربوا، لا تقرب في نهي ولا تصرف في ايه؟ في ناس. ده حكم ولا لا؟ بداية لا تقرب. يبقى انا هقول لحضرتك ما حكم الزنا؟ ها؟ ليه قلت التحريم؟ منين خدت الحكم؟ عند لا تقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. اقول ما حكم الزنا؟ تقول التحريم. ليه قلت التحريم؟ بدلالة اللفظ عندك ولا تقرب. لا نهية. وفي هذه الأصول النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي التحريم. أيضا نقول إلا لقرينة كما يأتي بيانه ومعنى كلمة قرينة. إذن النهي ده الأصل عندي في الأصول. يبقى الأصل في قوله ولا تقربوا ده الاصل عندي في الفقه، في اصول الفقه الاصل بين ولا تقرب في النهي. النتيجة بتاعت الاصل ايه؟ اللي هو الفقه. لا اللي هو ايه؟ الفقه. النتيجة ايه؟ التحريم. الحكم الاصل عندي النهي، ده اصل الفقه. إيه؟ النتيجة الملزم بها المكلف اللي هو انا وانت هي ايه؟ التحريم. يبقى انا عندي اصل واداني الاصل الثاني ايه؟ اداني الفقه اللي هو ايوه اللي هو التحريم اللي هو العلم. بقى يبقى حكم الزنا اللي هو ايه؟ التحريم بناء على الاصل ونتيجة الاصل. قال في صفحة رقم 8 وهكذا يكون من علم وصول الفقه ايضا القواعد التالية. قال انه يقتضي التحريم او الفساد، حط جنبها او الفساد. طبعا هذه في رسالة مستقلة بين العلاء وابن تيمية انها يقتضي الفساد. فانت عاوز تحط جنبها انها يقتضي التحريم، حط جنبها او الفساد الا لقليل، لان ما في تتمة في الكلام. رقم 2 قال السنة الفعلية حجة على العباد. السنة الفعلية ما المقصود بها؟ فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، بس انا عايز اقيدها بالسنة الفعلية التعبدية. حجة على العباد، حجة على العباد. ومعنى ان احنا نقول حجة على العباد هيئة الكلام فعل الرسول ودلالة الفعل في الاحكام الشرعية. هل فعل الرسول المجرد يؤخذ منه الحكم الوجوب ام الحكم الاستحباب؟ ده يأتي ان شاء الله الكلام فيه. واذا اقترن القول بالفعل يؤخذ منه الحكم الوجوب ولا ماذا؟ ايضا يأتي ان شاء الله الكلام في هذه القضية في بابها. يبقى السنة الفعلية التعبدية حجة على العباد، فخرج بذلك السنة الجبلية او العادية. يبقى الشيء الجبلي انا كمقتدي بالرسول افعله، بس افعله على الإجاب ولا على النبية؟ ها؟ يبقى الاصل هنا يكون فيه ان انا هتبع الرسول حبا للرسول في هذا الامر، تمام. لكن الحب الفعل التعبدي ده الذي يقصده المصنف هنا. والا فالمصنف له رساله في مجلدين افعال الرسول وجدها في الاحكام الشرعيه بين فيها كل هذه التفاصيل، فكان يلزم ان يقول السنه الفعليه التعبديه حجه على العباد، فخرج بذلك السنه الجبلية او العادية. خرج عن ايه بقى؟ خرج عن كونه عن انه حجة الزمية، تمام. ولكن طبعا تقول فيها على الاباحة، الاقتضاء فيها يكون على الاباحة. طيب نقول اذا كان الفعل جبلي او تعبدي من افعال الرسول صلى الله عليه وسلم واستهزئ بها او تهكم منها، ما الحكم؟ هيبقى كلام خطير. يبقى كون ان انا يعني انا الشارع عقلي محبوحة فيها، انا كمتأسي بتأسى به في كل شيء من افعاله صلى الله عليه وسلم، تمام. لكن الشيء الجبلي الشيء العادي ان اعرضت عن اعرادا الاصل به الاباحه وليس إعرادا استهزائيا أو إعرادا تهكم من فعل النبي. طبعا فرق شاسع بين هذا وبين هذا، ويأتي إن شاء الله أيضا بيان. نعم ايوه، بس الاباح هياتي الكلام عندي في واجب وفي مندوب وفي مباح. المباح ليه دخل في الشرع؟ هل دخل دخول الزامي؟ ياتي الكلام ان شاء الله فيه. يعني كلمه اباحه بتعطيك ايه؟ تحبوح انت كمكلف. نعم ايوه كتير، بس في حال انت ملزم بيها. لا مش هقول قد، خلينا احنا ايه، قد ياتي الكلام فيها ان شاء الله في باب. يعني امتى انا اقول الحكم المباع؟ الحكم الاصل في الحكم المباع هل ملزم بفعله؟ ايوه. شوف شيخ بقول لك ايه، التاخير دي بقى اللي بيقول عليها البحبوحه. التاخير دي بيقول على الايه؟ البحبوحه الشرعيه ليه؟ ان قبل الامر دي بحبوحه ليا، وان انا اقابله بقبوله بصدر رحم كراجل متاسي بالرسول، او ان انا اقابله بعجرفه. ايه ده؟ احنا في عصر مدنيه وحضاريه، ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ انت معايا؟ يبقى دخلت في الايه؟ في المحظور. انت مش يعني لا تريد التمسك او الالتزام او الاقتداء، لكن لا تتحكم. اللي تتحكم يدخلك في حد الحظر الشرعي. يبقى عندي اللي قال القاعده الاولى، قال انها يفيد التحريم، وهذه كما قال او الفساد الى القريب. السنه الفعليه التعبديه حكى على العباد، قال الاجماع السكوتي لا يحتج به. وطبعا انا اراه اخطا في هذه فهذا الحكم قولا واحدا، لانه هو رجل اصولي المفروض يبين المساله في ايجاز، مساله محل نزاع، وانا ارجح او اقول الرجع عندي انه ايه لا يحتج به. هذا الذي نعرفه في الاصول او في المصنفات والتدوين، الا ان يكون بقى رجل من الامه السلفيين له علم وله بيانه، وهو صاحب المنشا في المصنف او في العلم، يبقى له ما يقول. لكن هذا معاصر المفروض عالم ان المساله فيها مساله طويله، ما هوش كلمتين وخلاص، ما يجوش كده لا يحتج به. اكتب بقى عندك، اكتب عندك، يبقى الاجماع السكوتي جنبه او الاقراري هو قال لا يحتج به. لكن طبعا هذا يعني نخالف في هذا الحكم، لكن لابد من كشف. اولا معنى الاجماع السكوتي او الاقراري ان يشتهر القول او الفعل من البعض فيسكت الباقون عن انكاره، بمعنى لم ينقل الينا الانكار من البعض. هذا هو المراد بكلمه الاجماع او الاقرار السكوتي، الاجماع السكوتي او الاقراري باختصار. اختلف في حجيته، اكتب عندك اختلف في حجيته. واحد، حجة قاطعة ظنية ليست حجة. يبقى عندي كم قول؟ ثلاثة. قطعية ظنية ليست حجة. طيب تحت كده اكتب سبب الخلاف. ايه سبب هذا الخلاف؟ زي ما تعودنا باختصار بسيط، في خلاف في المسألة، بعد الاستقراء اعلن اشوف ايه هو سبب الخلاف عشان نفض النزاع سريعا وما توش. سبب الخلاف ان السكوت محتمل للرضا وعدمه. انتهت القضية. ان السكوت محتمل للرضا وعدمه، ده سبب الخلاف. واحد، فمن رجح جانب الرضا وجزم به قال بحجيته القاطعة، قال بحجيته الايه؟ القاطعة. اذا المسألة بقى نظر ولا نظر. فمن رجح جانب الرضا وجزم به قال بحجيته القاطعة، ومن رجح جانب الرضا ولم يجزم به قال بحجيات الايه؟ الظنية. اذا ايضا نقول مسألة فيها نظر. ثلاثة، من رجح جانب المخالفة وجزم به قال بعدم حجيته. واضح الكلام كده باختصار؟ إذن لابد من النظر في القرائن وأحوال الساكتين، لابد من النظر في القرائن وأحوال الساكتين، فإن غلب على الظن، انت من هذه الكلمة، فإن غلب على الظن، دائما انت كرجل اصولي لابد ايه تتذوق دلالة الالفاظ، مهمة جدا عندك، فإن غلب على الظن اتفاق ورضا الكل او الجميع فهو حجة ظنية، وغلبة الظن تغني عن اليقين عند تعذره وتعسره، دي نقطة مهمة حطها عندك في هذه القاعدة، غلبة الظن تغني عن اليقين عند تعذره وتعسره، يبقى لما بناء على هذه القاعدة الظنية هنا هتكون ظنية اللي هي الاصطلاحية البعيدة ولا الظنية القريبة من القطعية؟ ها؟ صحيح؟ ليه؟ تتطبق القاعدة بقى، غلبة الظن تغني، لأن منين هتيجي عند غلبة الظن؟ استقرائك وبحثك. غلب على ظنك كطالب علم في هذه المسألة، مفيش بعد اللي أنا قلته ده. يبقى هنا معنى القاعدة غلبة الظن تغني عن اليقين عند تعذره وتعسره. قاعدة مهمة. قاعدة مهمة. اثنين، وان حصل القطع بالاتفاق فهو حجة قطعية، وان حصل القطع بالاتفاق فهو حجة قطعية. انا هكر على جزئية، وان حصل القطع بالاتفاق، انا هنا يا اخواني انبه على جزئية في منتهى الاهمية، كلمة الاتفاق انا اللي اقولها كمعاصر لا حول لي ولا قوة، ولا منقولة كلمة الاتفاق عن امام من الائمة المعروفين بالاستقراء الكامل للشريعة، ها؟ امام معروف بالاستقراء الكامل للشريعة، لما ينقل الاتفاق ليس من حقي ان اعارضه، اقول ما يمكن، دي ما تمشيش مع طالب علم، ما نستعيب بهذا، انه يقول ما يمكن يبقى ده غلط، مش ممكن يكون طالب اصولي، لابد ان يحترم الاتفاق، الا بقى وجدت نفسي انا ودي يعني ليه ودي بقى وعايز بقى اعارض، اجيب ما يخالف الاتفاق، فاذا اتيت ما يخالف الاتفاق او وقفت على ما يخالف الاتفاق يبقى دي شيء تاني، لكن المقصود ان انا برسخه في نفسي ونفسي اخواني الفضلاء انه مش بكل بساطة ارد الاتفاق المنقول، مستحيل ابدا، الا ان يجد عندك، ودي قبالة كثيرة من فعل الحافظ ابن حجر رحمه الله، كم يثبت الحافظ ابن حجر على الاتفاقات نقلها ابن المنذر، ومعروف ابن المنذر ايه، نقول لك يعني عنده تساهلات في نقل الاتفاق، ومع ذلك الحافظ ابن حجر قابلني كثيرا في فتحه ان يسكت على، ومعلوم الحافظ من اهل الاستقراء الكامل للشريعة، نقل الاتفاق اقره بالسكوت لانه ما عنده ما يحرم هذا الاتفاق، وايضا قابل من صنيع الحافظ ما يحرم الاتفاق المنقول، يقول لك لا كيف ينقل في اتفاق وقد عارضه فلان وفلان ويبدأ ينقل، اذا دي حجة ولا ما مش حجة؟ حجة. وكذا النووي وغيره من ائمة التحقيق. اذا إن حصل القطع بالاتفاق فهو حجة قطعية. رقم ثلاثة، وإلا فلا يعتد به. دي باختصار باختصار شديد ما يتعلق بهذه المسألة، عشان كده أنا قلت لست معها في مسألة إن الإجماع يعتد بها كذا قولا واحدا. لو حط بين قوسين كده عندي لكان أوجه وأفضل. قال: والأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء. الامر بالايه؟ بالأداء. من يفهم القاعدة دي؟ الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء. أداء الأصل. طب لو عدى مني الحكم اللي هو الأدائي أو المؤدى. أنا بقول كده ليه؟ لأن أيضا أنا لست معه في هذه على الإطلاق. يعني قال الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء. هذا ليس على إطلاقه وعمومه. هذا ليس على إطلاقه وعمومه. يعني معنى كلامه هذا شيء مسلم به في الأصول. لا. ليس على إطلاقه وعمومه. وإلا فماذا نفعل في صيام الفريضة؟ وماذا نفعل في الفريضة؟ ها؟ في صيام الفريضة وصلاة الفريضة. مش انت عندك انت مأمور بالأداء بأداء الصلاة صحيح ولا لا؟ وجوبا. طب لو عدى منك وقت الأداء الحكم يلزمك ولا لا؟ يلزمه بدليل. أيوة. يبقى عايز أقيد الفوات بعذر شرعي. مش بقى واحد يضيع الفريضة ويخرج وقتها لأنه بيتفرج على ماتش وبعد كده يقول لك أنا بقى يعني كده أنا أديها يعني لا يبقى في تساوي. أنا لكن الآن أقول أن الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء ليس على عمومه وإطلاقه. ليس على عمومه وإطلاقه. يبقى يؤمر بأدائه وقضائه معا. يبقى الأمر بالأداء هو أمر.
الأمر الصادق له هو الذي ليس هو عارف الأمر الصادق للقضاء. يعني قدامك هو الإخبار. الأمر الأول هو الأمر بكاء هذا الأمر
الوقت فإذا خرج
منه لذلك استحاق للأمر بالقضاء. قلت الأمر بالأداء ليس أمر بالقضاء. هو يأخذ الحق المكلف الأول لأنه ينفذش الأداء وفعل العمل والقضاء.
لا حنقول احنا مش هنقول ديت دي هيتعلق فيها كثير من المتساهلين. انت عارف انا لما اقول هو يعني انا ما اقولش مقصود يعني انا اقصد ان هو بيقول قاعده يبقى اوضح القاعده. ليه بوضح القاعده؟ علشان بقى اغلق الافهام المتساهله في الجري وراء ما قعدته. نعم. يعني هنفرض على الاحتمال لكن الاحتمال هو المفروض يوضح. انت معايا؟ يعني الان هو بيقول الامر بالاداء ليس امرا بالقضاء. يبقى هقول ليس على عمومه وعلى اطلاقه بدليل هذه القرينة. ايضا الناس من نذر ان يطيع الله فليطيعه. تمام؟ يعني هذه المقصود يعني هذه خوارم لاطلاقات هذه القاعدة التي الصلاة. الله يحفظك. يعني دي بقى يعلمها الاصولي او الطالب انه يعني اقصد ان القاعدة لا تسلم ظاهرا هكذا. يبقى لابد لا اقول ليس على عمومه وعلى اطلاق يبقى بضوابط شرعية اخرى كما ذكرت. قال علم اصول الدين. قال بركة عادة العلماء ان يطلقوا عبارة علم اصول الدين على علم العقائد وهي اصول الايمان الستة. وما اقول فك بها وهي شيء اخر غير علم اصول الفقه. وقد يعبرون عن النوعين بمصطلح الاصلين. طبعا هذه الصلاحات مش تفرق كثير يعني استحسانات لا غبار عليها ما بقى مشكلة. قال الفرق بين علم اصول الفقه وعلم الفقه. قال علم الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بافعال العباد. طبعا هو عندك تحت في الحاشية قال هذا الاصطلاح هو للمتأخرين. هو للمتأخرين. فذكر كلاما وجيها جزاه الله خيرا قال اما في الكتاب والسنة فان الفقه اشمل من هذا. هو يعم جميع الشريعة والعقيدة. وده هو يعني بيغمز شيء مهم جدا وهو كما قال ومن جملة ذلك معرفة حقوق الله ووحدانيته وتقديسه عن النقائص وخشيته ومعرفة انبيائه ورسله. ويعم ايضا علم الاخلاق والاداب والقيام بحق العبودية لله تعالى. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طبعا اكتب عندك هذا الحديث حديث صحيح عند مسلم حديث معاوية ابن أبي سفيان. تتبعتك لأنه طبعا مش كاتب هنا يعني كعادة كثير من الفقهاء لا يهتمون بمسألة هوايات النص بس، أما أن يحرر النص هذا ينظر في الأصول إلا أن يكون يعني يميل الجانب للحديث. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال وقال الناس، قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. إذا ساقيه ساقوه، إذا عندي تفصيل ها ساقيه ساقوه. طبعا أصل الحديث، الحديث هذا عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة وعند أحمد أيضا من حديث جابر بن عبد الله بنفس السياق، لكن عند بنفس البخاري ومسلم مطولا وفي محل الشاهد، لكن هذا السياق اللي ذكره لأحمد حديث عند البخاري بسياق في مطول، لكن هذا السياق المختصر هذا عند أحمد في المسند وعند أحمد مثله من حديث جابر، وطبعا الحديث صحيح. قوله إذا فقه 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 من فقه من فقه يعنى فقه فقه فعل لازم ومتعدد فقه فقه. المراد من كلمة إذا فقه أو فقه ها؟ يعني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عاوز يقول شوف الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، يعني أشار إلى أنه لا عبرة بشرف النسب في الإسلام بلا إيه؟ بلا فقه في الدين، ودي نقطة مهمة بقى جدا. يبقى الفقه في الدين له مكانة ولا لا؟ يبقى اللي بيقولوا علم اللي بتقولوا عليه يبقى ده ينفع؟ يبقى في شرف حتى انتساب ولا جعجعة على الفاضي؟ ها؟ بلا فقه في الدين يبقى فقه في الدين ده أساسي ولا لا؟ كل واحد درجة ودرجته. يعني الرجل في بيتي لابد أن يكون فقيها في علاقاته مع زوجته وأولاده وأبنائه وهكذا إلى آخره. المدير في مؤسستي لابد أن يكون فقيها فيما يتعلق بحكم رعيته ومنهم الحقوق وواجبات إلى آخره. الصائم الحاج المصلي إلى آخره. إذن لن ينجو أي أحد من ضرورة التفقه في الدين. فإن تخلى يبقى له شرف. واضح؟ نعم. في قال في الصفحة رقم 9 طبعا ذكر كلاما يمكنك ان شاء الله قراءته، الامر فيه بسيط. هو ذكر كلاما قال والفقيه هو المجتهد القادر على الافتاء. الفقيه هو المجتهد القادر على الافتاء بشروطه التي ياتي ذكرها في الباب التاسع. هذا بنزل اخر الكتاب ان شاء الله، لما نقرا الكتاب كده ونعلق عليه ونفهمه هتعرفك في الاخر انت تتوقف في المراد من علم اصول الفقه ويمكنك من القراءه في المطولات كيفما شئت وفهم كلام الائمه رحمهم الله لا سيما في محل النزاع. قال والمقلد ليس فقيها، وهو كذلك. والمقلد ليس فقيها، انا في افراد عالم عالم وطالب وعام كم عالم طالب عام. العالم المفروض كلمة عالم يعني تسع أشياء كثيرة، كلمة عالم تسع أشياء كثيرة، القرآن صحيح السنة أصول فقه أصول حديث دراية بناسق ومنسوخ دراية بمحل خلاف سعة اطلاع بحوث استقراءات، شيء مش بسيط لما أقول كلمة عالم عشان احنا بنتجوز في إيه في الكلام. كل واحد كلمنا وعجبنا لك العالم ياخذ عالم العلماء ها بنلعب انفسنا بالقاب وبنعود نحن بمنع عنها. ما هي تهدى كلمة عالم؟ يبقى العالم له وزن وشأنه وحسبنا في أئمتنا السلفيين رحمهم الله ومن نحى نحوهم من الخالفين ومن المعاصرين على مبادئهم وأسسهم. الطالب يبقى عند عالم الطالب وبعدين في عبد. الفقرة الثانية والثالثة مين فيهم المتابع ومين فيهم المقلد؟ طيب ما احنا ايه الطالب المتمكن القوي ده بيعتبر، لان الاصل فيه انه يتبع، ده الاصل فيه انه يتبع وليس الاصل فيه ان يقلد. هذا بصورة عامة يعني نعيد بقى من البداية في الطالب، يعني هذا شيء اخر. لكن انا بكلم الطالب يتبع ولا يقلد؟ يتبع. الطالب يتبع والعمي يقلد كما شاء. لكن هذا التقليد هل يمنعه من السؤال؟ بل أصل عنده سؤال أن يسأل. فاسألوا كلمة فاسألوا تختص بأحد دون أحد ولا على كل من جهل؟ أيوة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب يعني هيخش بالاثنين. الطالب انت لم تستطيع ان تتكلم في مسألة وتحررها وتتبناها الا بايه؟ ها؟ سؤال. اسأل العالم في المسألة، استقرائي باصولي في المسألة، تبنيت رأي، تمام؟ لكن العمي هو سأل قال له كذا. العمي ممكن يلزمه النص وممكن لا يلزمه النص، بيسأل عن الحكم يقول له هذا يجوز أو لا يجوز. أنا بقول إيه؟ بقول العمي قد يلزمه الدليل وقد لا يلزمه الدليل. لكن الآن أنت بين طريق، سؤالا فأجبت بقال الله قال رسول الله، وآخر قال يجوز أو لا يجوز. النون أرسخ وأثبت في نفس السائل. شوف بقى الكلام. أيوة، يبقى هنا، وهذا الذي علمناه من مشايخنا رحمهم الله وحفظ من بقي منه. أما علم أصول الفقه طبعا ذكر هنا كلاما قال فهو الذي يبين لنا ما هي طبيعة الأحكام وشهادة صفاتها الإجمالية وما خصائص كل نوع من الأحكام وكيفية ارتباط أنواع بعضها بعض، ويبين لنا كيف نستنبط الحكم من دليله كاستنباطي من صراحة نص الآية القرآنية أو الحديث النبوي أو من مفهومهما أو من القياس عليهما أو بغير ذلك، وكيف نصنعه إذا كان الدليل فعلا نبويا. ويبين لنا من الشخص الذي يستطيع، من الشخص الذي يستطيع الاستنباط وما هي مؤهلاته، ويبين لنا كيف يصنع المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة، ومن الجمع بينها إذا أمكن، وتقديم الخاص منها على العام، ومتى يجوز اعتبار بعضها ناسخا لبعض ونحو من البحوث أو المباحث. الكلام ده كله عاوزك تكتبه على الحاشية عندك في جملتين. يعني نستطيع أن نقول هو عبارة عن المناهج والأسس التي يجب أن يسلكها ويتبعها الفقيه. عبارة عن المناهج والأسس التي يجب أن يسلكها ويتبعها الفقيه. قال في صفحة رقم 10 قال وقد تم أصول الفقه بهذا الاسم لأن قواعده أصول، أي أسس يبنى عليها علم الفقه. ومن هنا سمي علم الفقه ايضا بعلم علم الفروع لانه يتفرع عن علم الاصول. يبقى بان الكلمة اللي قلناها قبل كده ان المقصود بالفروع ايه؟ مش الفروع اللي هي بالكلمة اللعوبة ديت، لا. وسمي علم الاصول الفقه ايضا بعلم الاجتهاد، بعلم الاجتهاد. طبعا فرض ايضا في ان الاجتهاد خلاص قفل بابه، لا، لانه هو الذي يفتح باب الاجتهاد ويذلل السبيل للمجتهدين ليستنبطوا الاحكام الفرعيه والفتاوى الشرعيه في امور مستجده على هدى وبصيره. انتهى من هذا الكلام. الامور الايه المستجده على هدى وبصيره، طبعا ياتي ان شاء الله بيانه بامثله في بابها ان شاء الله في هذا الكتاب، ويبين لهم كيفيه الترجيع عند تعارض الادله في نظره. حضرتك اولا بالنسبه للامور التي استقر عليها الفقهاء رحمهم الله لا مجال للاجتهاد فيها، وانما المجال مجال ايه؟ ترجيح قول على الاخر، لانه طبعا ياتي الكلام كما انتم تعلمون ليس كل مساله مختلف فيها ليس كل مساله مختلف فيها يكون الاختلاف فيها مسوغ. ممكن مسألة تفض النزاع فيها بالأسس والشروط المعروف، وتبقى في مسألة مختلف فيها وتحمل الوجهين، ومسألة محل النزاع ومحل الخلاف هكذا ظاهري، لكن الأصل لا فيها خلاف ولا فيها نزاع. الكلام ده يأتي امتى؟ عند التحرير والصبر في المسألة والاستقراء في المسألة. لكن هو قال ايه؟ في الأمور المستجدة، شيء مستحدثات كونية سائلة. من الذي يستنبط على الحكم بها؟ يبقى في هذه الحالة الذي يملك أي أدوات الكلام في الدين. مفيش بقى هوا، ما قلتش بقى هوا كده العصر عايز كده، مفيش بقى العصر عايز كده. أنا بقول العصر عايز كده يبقى لازم عندي أصول. الكلام ده أنا جبته منين؟ وجبته منين؟ أيوه من الأصل ده. لعلمه الذين، أيوه رجعنا لإيه؟ العلم والرسوخ في العلم. حجتي كذا بالقرائن الآتية 1 2 3 اسمه حجة شافية، بيان شافي. لكن كده دي بقى دي فتوى ما ينفعش في العلم. قال لابد للقاعدة الأصولية من دليل. قال القواعد الأصولية كما قلت تنبني عليها الفروع التشريعية، ولما كان الحكم الفرعي بحاجة إلى دليل لإثباته فلا يثبت حكم إلا بدليل، وهذا جيد، لا يثبت حكم إلا بدليل، فإن القاعدة الأصولية أحوج إلى الدليل. قال فلا يجوز إثبات القاعدة الأصولية بغير دليل، بل إنه ينبغي ألا تثبت القاعدة الأصولية بدليل فيه ضعف كالحديث الحسن وغيره، كالحديث الحسن ونحوه. طبعا الـ الكلمة هذه لها ايه؟ يبقى ها؟ ايوة يعني هنا فالكلام ده طبعا لا يصبح. ايوة عشان كده انا كتبته على الحاشية لعله يقصد الحسن. لا ده هو بيتكلم، هو يعني عند حضرتك عندنا في اصول الحديث فيه صحيح وصحيح لغيره وحسن وحسن لغيره الى اخره، يعني مراتب الاحتجاج بالحديث. فكون هو يقلص الحكم انه او يخرج عن الحكم الحديث الحسن، ماذا يعني بالحسن؟ هل على اصطلاح بعض اللي هم بعض الاخوه المعاصرين يقول لك ان الحديث ما فيش فيه غير هو صحيح وحسن وبس، والحسن كان يعني عند السلفيين الحديث الضعيف؟ ها طبعا هذه مساله محتاج كلام فيها واسع والجري وراها جري في سراب، لكن هنا على كل حال نقول لعله يقصد الحسن لغيره، فهو الذي اتى من طرق ضعيفه. الحسن ايه؟ لغيره، هو الذي اتى من طرق ضعيفه او فيها ضعف، واما الحسن لذاته فلا. ايه الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن؟ مين يعرف الحديث الصحيح؟ مين يعرف الحديث الصحيح؟ دول الحديث ما فيش حاجه، ها ما رواه ما اتصل اسناده بغير شذوذ ولا علة. يبقى نعم، ولو مش قدحة طيب بالنسبه للحديث الحسن ده هو ايه الفرق بين الصحيح والحسن؟ يجريها في كلمه واحده، خفه الايه؟ خفه الضبط. ولذلك يقولوا بين الحسن وبين الفاء ايه؟ هي الشعر، هي الايه؟ اللي هي خفه الضبط. بتختلف بقى وجهات النظر، فلان حسن وفلان صحح، ده صدوق ده ثقه، ده صدوق عند قوم ثقه عند فلان وثقه فلان خط الضبط، يبقى في هذه الحاله فلان ده حكم عليه بالصح وفلان ده حكم عليه بالحق. لكن ايا كان هما في مرتبه الايه؟ الاحتجاج، في مرتبه الاحتجاج. قال وذلك لانها ينبني عليها مجموعه من الاحكام، فلابد ان تكون راسخه قويه الثبوت لكي تحصل الطمانينه بما ينبني عليها من احكام، لكي تحصل ايه؟ الطمانينه. ولذلك جعل الحديث الحسن لغير اخر مراتب الاحتجاج، اخر مراتب الاحتجاج. هو هنا نقل عندك في الحاشة كلاما وهو جزاه خيرا، يعني قال بالكلام الحق ان شاء الله تعالى. نقل عن الامام الغزالي اللي هو مين؟ صاحب الاحياء، مش الغزالي المعاصر، لا. قال الغزالي اللي هو ابو حامد رحمه الله، قال وبعض العلماء قال الأدلة على القواعد الأصولية يجب أن تكون قطعية، ولكن الحق أن ذلك غير لازم. هو يقول ولأنها مهما كانت أهميتها لا تخرج عن أن تكون عملية، والعملية خلاف الاعتقادية، ويكفي في العملية غلبة الظن. الكلمة دي حط جنبها عندك القاعدة اللي قلتها لك، غلبة الظن تغني عن اليقين عند تعذره وتعذره، مهمة جدا. وقد صرح الغزالي بأن الأدلة التي تثبت التي تثبت كل أصل من أصول الأحكام، يعني الأدلة الإجمالية، لا يجوز أن تكون من قبيل أخبار الأحاد. وطبعا دي النقطة اللي احنا بتزعلنا قوي، الكلمة دي من قبيل أخبار الأحاد. وهو قال في حجية أخبار الأحاد، قال والحق أن الحديث الصحيح كاف في ذلك. ويا اخواني اؤكد يعني مره تلو الاخرى انه التصنيف احاد متواتر، احاد متواتر ده جاء عن المتكلمين، وعلم الكلام علم منبوذ في اصولنا، وما جاءت التخريبات في الاصول الا عن طريق المتكلمين. وهنا ياتي كلام ايضا كثير من يعني ما تقرا في الكتب الاصوليه القديمه للقيامه من الناس اللي بينحوا منحى الاعتزال، تجد كلام صعب جدا انك تفهمه بسهوله، جدا تفهمه بسهوله، فلسفه كلاميه عجيبه ينظر وجود نص فيها. لكن اللي انا عايز اوصله انه الحديث متى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به والعمل به مطلقا، مطلقا في العقائد والعبادات والأحكام والمعاملات على وجه الإطلاق والعموم. طيب واحد يقول لي طيب ليه في مصطلح الحديث بيصنف متواتر الأحاد؟ أي نعم، تمييز الصلاح أو تصنيف الصلاح يعني لجذبة العلم، يعني حفظ العلم وليس إقرارا منهم على هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت حجيته. هذا هو المعتمد والذي ينبغي لطالب العلم اعتقاده جزما. أدلة القول، قال أدلة القواعد الأصولية. هو انظر بقى لهذا الكلام المهم احنا نستفيد منه هذا الكلام. قال باستقراء ما صنعه علماء الأصول. يبقى كلمة الاستقراء لها تذوق عند السلفيين ولا لا؟ باستقراء. ما يجيش بقى واحد من المعاصرين يقول بالاستقراء وعلمت ذلك بالاستقراء، يخالف كما اشيع عن بعض اصحاب المناهج اللي هي النظرات الجديده في مصطلح الفقه ونظرات جديده في مصطلح الحديث. هنا وهناك وكله يعني في السعوديه وهنا، يعني نظرات جديده، راجل يعني ايه بياتي بالجديد في وياتي بالتخريبات. من أين لك أدخل علمت في الاستقراء؟ طبعا شو هذا الاستقراء؟ استقراء يعني هزيمة. واحد يكون عنده 100 كتاب 200 كتاب قاعد كده في الاستقراء. يبقى قال في الاستقراء ما صنعه علماء الأصول في الأمة الإسلامية نجد أنهم استدلوا لإثبات القواعد الأصولية بأدلة مختلفة. فرجع إلى أربعة أنواع. قال نصوص من كتاب الله. قال في القاعدة الأصولية لا تكليف إلا بمقدور عليه. لا تكليف إلا بمقدور عليه. دليلها إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن أنا أضيف جزئية مهمة. اكتب واعلم أن التكاليف الشرعية بمقدور المكلف. طبعا الكلمة دي إن شاء الله أنت هتجد تتبوخها بعدين مش الوقت. واعلم أن التكاليف الشرعية بمقدور المكلف إذ من العبث أن ينص الشرع على شيء ليس في مقدور المكلف. تأمل هذه الجملة الآن وضع بجوارها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر. طبعا حبول إن هذا الدين يسر وبس روح أطعنا وسيبنا. إن هذا الدين يسر. في الحديث قال سددوا وقاربوا. لها تذوق مهم. وطبعا حتى عند البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم استعن بالله ولا تعجز. احرص على منفعك واستعن بالله ولا تعجز. ولا تعجز. كلهما جاء. النص الثاني قال نصوص نبوية. فالقاعدة الاصولية الامر يقتضي الوجوب. الامر يقتضي الوجوب. قال هنا دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرته بالسواك مع كل صلاة. مفهومه ايه؟ ها؟ ان الامر يقتضي الوجوب. مفهومه ان الامر يقتضي الوجوب. لكن هو ما امرش. سمعي كده؟ يبقى مفهوم الامر يقتضي الوجوب لكن هو ما امرش. لولا ان اشق لامرته. واضح الكلام؟ الثلاثة قال اللغة العربية وعلومها. فالقاعدة الوصولية الامر يقتضي الفور. دليلها ان ذلك يفهم اهل اللغة. يعني القضاء مثلا اسقيني ماء كما ذكر عندك المثال اسقيني ماء فتأخر. كان ايه؟ ملوما هيعاقب. الرابع العقل. بس طبعا العقل اللي هو العقل السليم. ايوه العقل السليم. لانه معلوم اخوان الفضلاء العقل الصحيح يتماشى مع النقص الصحيح. اذا تعارض العقل مع النقل الصحيح يبقى الغلط فين؟ الاول كده. لا ما نقولش كده. نقول اذا تعارض العقل مع النقل. طيب عندي العقل سليم ومضبوط وتعارض في نقل جاي قاعد صبري بيتكلم وقال حديث موضوع قصة كده فيها خزعبلات ما دخلاتش بالناس. يبقى في حاجة من الاثنين غلط. اما اتهم عقلي اما اتهم المنقول. طب انت راجل مضبوط واصولي ومضبوط ومش ممكن يعني مش صعب ولا صعب ايه مضبوط باصول وبعلم. يبقى نحتاج لايه؟ صحة ما نقل. توثيق ما نقل. تمام؟ ولذا يعني شيخ الاسلام رحمه الله له مؤلف انفرد به في 11 مجلدا. في 11 مجلدا. ال 11 مجلد بس علشان يقول لا تعارض بين العقل الصحيح والنقل الصحيح. بس دي 11 مجلد. عشان يقول لا تعارض بين العقل الصحيح السليم والنقل الصحيح السليم. نعم؟ الله يحفظك ما انت ليه؟ لكن ما حصلش اختلاف ونداء الا اذا حصل ايه؟ عطب في واحد من الاثنين، اما النقل واما العقل، اذا حصل في الاثنين بقى في مصيبه. نعم. قال يبقى العقل هنا قال القاعده الاصوليه اذا اختلف مجتهدان في حكم فاحدهما ايه؟ قال مخطئ. ايه الدليل؟ الدليل هو يقول العقل ان العقل يحكم باستحاله صدق النقيضين. ما لازم فيها ضابط، لازم يكون فيها ضابط. ولكن نقول من المخطئ منهما؟ اي والله يحفظك. ودي احنا عايزين نصلي. يبقى نرجع للميزان، نرجع للايه؟ للموازين. طب لو عندي الميزان ده واحد واختلفت الافهام، الفهم الثالث اطبق على فهم فجاء معاصر وخالف الفهم الثالث، ينفع؟ ما ينفعش الا ان ينفع خلافا في الايه؟ في الفهم الثالث. يبقى ولذا عندنا من اجتهد فاصاب فله اجران، وده اخطا والحديث فيه اساس. يبقى قال المصنف تصنيف مباحث علم الاصول، تكلم عنها في كلام مشكورا، ثم ذكر الركن الاول الحكم الشرعي، والركن الثاني الادله. هو قال في الركن الاول الحكم الشرعي في ان الحاكم هو الله اللي هو صاحب الحكم الشرعي يعني. طب الرسول يعني ينفع اقول الرسول مشرع؟ الله هو المشرع. طب لو قلت الشارع او المشرع الرسول صلى الله عليه وسلم ينفع؟ ها؟ الله يحفظك، الله يحفظك. اذا يجوز ولا ما يجوز؟ يبقى اللي بيمنع، اللي بيمنع منع من حيث الاصل وليس ما حكم، لانه السنة واحد والاصل هو الله هو المشرع، والرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله. فالرسول مشرع ابتداء ولا بالإضافة؟ بالإضافة. يبقى الرسول يجوز أن أقول مشرع كما الله مشرع، يبقى الكلمة جائزة. يبقى الله مشرع بالأصل ابتداء، والرسول يجوز أن أقول المشرع بدليل النص طبعا. ودي فيها كلام يأتي إن شاء الله. وأظن كنت بيان ثاني ثالث اللي هي أصول السنة، وأظن الإخوة معهم هذه الرسالة وبيانت فيها هذا الكلام. يبقى الحاكم هو الله صاحب الحكم الأصل الشرعي، ونبين حدوث الحكم الشرعي وأنواعه وتعريف كل نوع وخصائصه، ونبين من هو المحكوم عليه وما هو المحكوم فيه. الركن الثاني وهو الأدلة، وهي ما يصلح أن تستنبط منه الأحكام الشرعية كالكتاب والسنة والإجماع. حط بعدها والقياس، حط بعد اللي عندك كتاب سنة وإجماع وقياس. القياس إخواني الفضلاء متفق على قبوله من الأدلة المحتج بها خلافا للظاهري، يبقى لم يخالف إلا الضرر القياس، مع أنه عند الظاهرية أخذوا بالقياس. واضح الكلام؟ قال ونذكر الأدلة المختلف فيها كالمصالح المرسلة وقال الصحابة والاستحسان، وده إن شاء الله يأتي بيانه بالتفصيل في بابه. الركن الثالث ويشتمل على كثير دلالة الأدلة على الأحكام، هو يقول إيه؟ كثير دلالة الأدلة، يعني عاوز يقول إيه؟ فهم الدليل، عاوز يقول فهم الدليل، فهم الدليل، والدليل يفهم بقرائن ولا يفهم بالمزاج. اي نعم. قال كدلالة نطقية، طبعا النطق صريح مش محتاج تأويل، او الدلالة بفحوى الخطاب والاشارات، والدلالة بالمعاني والعلل، ودي طبعا تأتي بصبر المرويات في الباب الواحد، وهي الدلالة القياسية. قال الركن الرابع وهو الاجتهاد، وذكر فيه كلاما. اكتب عندك ايه الفرق بين القواعد الاصوليه والقواعد الفقهيه؟ القواعد الاصوليه والقواعد الفقهيه، الفرق بين القواعد الاصوليه والفقهيه، الاصوليه ده اصل والفقهيه فرع جاءت او استنبطت من فحوى الكلام في الباب. الاصل هو القواعد الأصولية، والفقهية فرعية جاءت من الفقه، جاءت من ايه؟ من الفقه. لما خرج الفقه جاءت من الفقه. المسائل الاستقرية للأئمة. الأصولية قواعد كلية تضم جميع جزئياتها. الفقهية مجموعة من الأحكام المتشابهة ترجع إلى علة واحدة تجمعها، والغرض منها هو تسهيل المسائل الفقهية فقط. يعني ممكن أنت سئلت في مسألة ولم يحضرك في الدليل في المسألة عندك، ولو عندي قاعدة فقهية أستدل بها ولا لا؟ أستدل بها؟ نعم. اثنين، أدلة الأحكام الشرعية، القواعد الأصولية أدلة للأحكام الشرعية اللي هي الأصل يعني زي ما احنا قلنا، والثانية مجموعة من الأحكام متشابهة كما ذكرت. ثلاثة، القواعد الأصولية وجدت قبل أي الأساس، والفقهية وجدت بعده. واضح كده الكلام؟ الفرق بين الاثنين سريعا. نختم في هذا الفصل بقى بالنسبة ما هي فوائد علم أصول الفقه. ما هي فوائد علم أصول الفقه؟ واحد، تعلم بها طرق استنباط الأحكام للحوادث المستجدة. اثنين، أن من تعلمه فإنه يكون قادرا على الدفاع عن وجهة نظر المذهب الذي يرجحه. أن من تعلمه فإنه يكون قادرا على الدفاع عن وجهة نظر المذهب الذي يرجحه. ثلاثة، أن العارف بالحكم وأدلته أعظم أجرا من الذي يعرف الحكم بدون أدلته. وهنا بقى عشان نقول ده الفرق بين المقلد وبين طالب العلم. نعم. أربعة، أن العارف بالقواعد الأصولية يستطيع أن يدعو إلى الله جل وعلا وإلى دينه بأسلوب مقنع، وذلك لقوة حجته على بصيرة حفظكم الله، على بصيرة. خمسة، أن العارف بالقواعد الأصولية يستطيع أن يبين لأعداء الإسلام وأحفادهم من العلمانيين أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان دينا ودولة. ستة، أن العارف بالقواعد الأصولية تمكنه من تفسير القرآن وشرح الأحاديث لتمكنه من معرفة دلالة النص، ودي نقطة في غاية الأهمية من الأصول، لتمكنه من معرفة دلالة النص. سبعة، إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال، فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحا. يعني المقصود مناط الدليل او محل الدليل. يعني اذكر من احاديث مثلا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا يخص عامك الا فقيه. طب الحديث اللي احنا طبقناه يبقى احنا كده بنروج للفكر التكفيري في المجتمع. واضح الكلام؟ لا تصاحب الا مؤمنا ولا يخص عامك الا فقيه. يبقى المجتمع كله كافر على ايه؟ على ظهر النص. لا، دي ضوابط واصول. وانا سمعت هذا الكلام ويحتج بهذا الكلام، ما بقوله كده عبثا. قال الرسول لا تصاحب الا مؤمن ولا يكون طعامك الا تقي. طب ايه المثال؟ انا ماليش دعوه، لانه فكره فيه ايه؟ في حجاره. في إدارة والخلايا فيها أمور، لكن عندك في أصول تحط فيها النص جنب. عندي قاعدة تقول درء ما استاد قلب مصلحة، تمام؟ عندي حديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وكير الحداد. عندي قاعدة الأمر بالمعروف، ده كله مطلوبات شرعية ومقاصد نحطها جنب النصوص أخذ بالحكم الشرعي المطلوب. مين اللي يعرف الكلام ده؟ الأصول. الأصول ثمانية، معرفة الأشياء، معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الاختلاف بين العلماء والتماس الأعذار لهم في ذلك. يعني المسألة مش مسألة اللي اختلف بها العلماء، وما دام العلماء اختلفوا يا أخي يعني إيه يجوز أن تأخذ بده أو ده؟ لا، ده تهريب، ده تهريب. المسألة بها راجح ومرجوح، هذا واحد. اثنين، إذا كانت المسألة تسوق محل الخلاف فلك ذلك. مين اللي حررها؟ الأصول. الأصول يبقى المقصود انه معرفة الأسباب التي أدت لماذا اختلف العلماء، ونحرر سبب الاختلاف، ومن هنا أخرج بالحكم الصالح في الاختلاف. وطبعا دي لها ضوابطها ولها أصولها في أصول الفقه. ومن شاء أن يطلع على رسالة رفع الملام على أئمة الإعلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد دافع دفاعا عن الأئمة رحمهم الله رحمة واسعة، وبيان هذه المسألة تفصيليا. رقم 9، الدعوة إلى اتباع الدليل حيث كان. أصول الفقه بتدعو إلى اتباع الدليل حيث كان، وترك التعصب والتقليد الأعمى. احنا نحب كل العلماء على رأسنا على رؤوسنا لا شك، نحبهم نحبهم، وإذا خلفنا فيهم شيئا خلفنا بأدب وباحترام. طالب العلم لا يكون شتاما ولا طعانا ولا لعانا في العلماء، بل يتأدب بأدب العلم. والله إذا أخطأ العالم في هذه المسألة من المسائل يبين ويكشف خطأه في هذه المسألة. 4، صيانة الفقه من غبش الرويبضة. الأصولي صيانة الفقه من غبش الرويبضة. ومين الرويبض؟ اللي هو التافه اللي بيتكلم في الدين بغير مؤهلات دينية شرعية مضبوطة. اتكلم كلمتين الناس تحفوله، فلقى نفسه الناس بتسمع له، شاع صيته وهاك امره، وهو ما عندوش موازين، بيهرب كل يوم بيتكلم في خزعبلات وأباطيل والناس بتسمع له. تيجي تقول له الميدان المضبوط يقول لك انا مين وانت مين، انا مشهور وانت مين انت، صحيح ولا لا؟ اصبح تقييم الناس للمادة العلمية على حسب الايه؟ الشهر. ده فلان ده في التلفزيون، ده في الفضائيات، لا، عمر ما يكون دي الميدان. ميدان عند عوام الناس يقولوا زي ما يعجبهم، لكن عند الاصول الطالب اول ما بيسمعه يحترمه او لا يحترمه، يقدره او لا يقدره، وعلى قد ايه الاحترام وعلى قد ايه التقدير. يبقى الميدان يكون ايه؟ في اصول الفقه وطلب العلم. يبقى صيانة الفقه من خرج الرويبضة، الوقوف على سماحة الشريعة الاسلامية ويسرها، والاطلاع على محاسن هذا الدين حفظه الله من مكر المكرين. بكده ان شاء الله يكون احنا انتهينا من هذا المدخل بهذه التعليقات. وان شاء الله تعالى موعدنا يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب تباعا ان شاء الله تعالى. صلى الله ان تقينوا اياكم في ديننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.